الحمد لله ثم الحمد لله. نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته براهين وحججا، فمن شهد له بالوحدانية وآمن بلقائه واستعد لمعاده أفلح ونجا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الحق واليقين والخوف والطمع والمحبة والرجاء. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أنزل عليه الكتاب ولم يجعل له عوجا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه أنوار الهدى ومصابيح الدجى، ومن تبعهم بإحسان ما نهار تجلى وما ليل سجى. أما بعد، أيها المسلمون، إن من علامة توفيق الله جل وتعالى للعبد أن يوقظه من غفلته وأن يوفقه لتدارك عمره القصير فيما ينفعه غدا في الدار الآخرة. ومن علامة الخذلان أن ينسى العبد نفسه وأن يفرط في ساعاته وأيامه ولياليه فينصرم العمر القصير دون أن يقدم لنفسه ما ينفعها عند الله عز وجل فضلا عما يضره ويهلكه. وعندما ينظر الواحد منا إلى حاله وحال كثير من الناس يجد التفريط وتضييع الأوقات بما لا ينفع أو بما يضر عياذا بالله تعالى. فلو حاسب كل واحد منا نفسه وحاول الرجوع إلى ما مضى من عمره الذي مر كلمح البصر وما عمله في ذلك العمر من القربات أو ما ضيعه من الأوقات لوجد النتيجة جد محزنة إلا من رحمه الله تعالى. لأن ما ضاع يا عباد الله، لأن ما ضاع من الأوقات بما لا ينفع أو بما يضر أكثر من تلك التي عمل فيها بالطاعات. فإذا أضيف إلى ذلك أن العبد لا يضمن أيضا انتفاعه من طاعاته وقرباته التي أداها، وذلك لتعرضها لبعض المفسدات والآفات كالرياء والسمعة والعجب أو عدم موافقتها لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا سيبقى من الطاعات القليلة إذا مرت على مصفات الإخلاص والمتابعة؟ إنه لا يبقى إلا أقل القليل. قال الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذن فالأمر جد خطير، ولا يجوز للعبد أن يهمل نفسه ويتركها بلا محاسبة وتدقيق وتفتيش حتى لا يأتي يوم القيامة فيبدو له من الله ما لم يحتسب. أيها المسلمون، من الأمور المهمة في هذا الباب أن يتعرف العبد على الموانع التي تمنع من الانتفاع بالعمل يوم القيامة. والأصل في معرفة هذه الموانع قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذه الآية يا عباد الله، وإن كانت قد انطوت على ذكر الشروط للانتفاع بالعمل الصالح، فإن مفهوم المخالفة فيها يشير إلى موانع الانتفاع، حيث ذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن من شروط قبول العمل عند الله عز وجل وكونه مشكورا عنده سبحانه إرادة الدار الآخرة بقوله وعمله، وتصديق هذه الإرادة والسعي إلى الآخرة بعمل موافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون صاحب العمل موحدا مؤمنا بالله عز وجل غير مشرك به. ومن خلال هذه الآية الكريمة تستنبط الموانع التي تحول بين العبد وبين أن ينتفع بعمله يوم القيامة. انتبه يا عبد الله، انتبه لهذه الموانع واحفظها لكي لا تفاجأ يوم القيامة وقد عملت أعمالا صالحة فإذا هي لا تنفعك عند الله عز وجل، وهي كما يلي: أولا، المانع الأول من موانع قبول الأعمال ألا يكون صاحب العمل مؤمنا بالله عز وجل ولا بوعده ووعيده، أو كان مشركا به أو مرتدا عن دينه. فلو تقرب العبد إلى الله عز وجل بقربات كثيرة من صلاة وصيام وغيرها وهو مشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر، وذلك بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، فإنه بذلك لا ينتفع بأي عمل صالح عند الله سبحانه وتعالى، لأن توحيد الله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله يعد الشرط الأعظم في الانتفاع من بقية الأعمال والأقوال، وبدون ذلك تحبط جميع الأعمال، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وخطورة هذا المانع أنه يحبط جميع الأعمال، بينما الموانع التالية تحبط العمل الذي وجدت فيه فقط، ولا ينبغي للعبد أن يستهين بهذا المانع ولا أن يأمنه، بل عليه أن يخافه وأن يفتش في عقيدته وأعماله كلها خشية الوقوع في هذه الآفة العظيمة التي تحبط الأعمال ولا يغفرها الله عز وجل إلا بتوبة. ومن يأمن الشرك بعد إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من يأمن الشرك بعد إمام الحنفاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، حيث دعا ربه بقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثانيا، المانع الثاني من موانع قبول العمل إرادة العبد بعمله الدنيا وليس الآخرة، وهذا مانع كبير يحول بين العبد وبين أن ينتفع بعمله يوم القيامة، وهذا يكثر في عمل المرائين والمريدين بأعمالهم شهرة أو منصبا أو مالا أو أي عرض من أعراض الدنيا الفانية، فهؤلاء لا خلاق لهم في الآخرة من تلك الأعمال الملوثة. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقد أدخل العلماء في ذلك من أدى العمل بإخلاص لله تعالى لكنه أراد من عمله وتوبته وتركه للمعاصي آثارها الدنيوية فحسب، وذلك بأن يبارك له في المال والولد وأن يجنبه الله المصائب والجوائح في الدنيا فقط. فمن كان دافعه إلى العمل إرادة ثواب عمله في الدنيا فقط فإن هذه الأعمال معلولة غير مقبولة وغير مشكورة عند الله عز وجل يوم القيامة. أما من أراد بعمله الآخرة وأراد مع ذلك بركتها في الدنيا في أهله وماله وولده فهذا مرغب فيه وسعيه مشكور عند الله عز وجل إذا كمل الشروط الأخرى لقبول العمل. ثالثا، المانع الثالث من موانع قبول العمل أن يكون سعيه وعمله مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من شروط الانتفاع بالسعي والعمل الصالح أن يكون موافقا لما جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام غير مبتدع ولا مبدل. ومن أوضح الأدلة في أن تخلف المتابعة عن العمل يمنع من الانتفاع به عند الله عز وجل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. ومن هنا وجب الحذر من الابتداع والتعبد لله عز وجل بما لم يأذن به سبحانه أو يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن التفريط في ذلك يضيع على العبد سعيه وعمله ولو كان صاحبه مخلصا لله فيه مريدا منه الدار الآخرة، لأن قبول العمل عند الله عز وجل مقيد بالشروط السالفة الذكر مجتمعة كلها في العمل، فلو تخلف واحد منها بطل العمل وحيل بين صاحبه وبين الانتفاع به. أيها المسلمون، وبذلك يتبين لنا خطورة إهمال النفس ومحاسبتها والحرص الشديد على إحسان العمل وإتقانه وتجنيبه كل ما يفسده ويمنع من الانتفاع منه في يوم عصيب رهيب الحسنة فيه لا تعدلها الدنيا بزينتها وبزخرفها ثمنا. ولنا أن نتصور كم يصفو لنا من العمل النظيف النافع عند الله عز وجل بعد أن يمر على هذه المصفيات السالفة الذكر. إن الناظر فيها اليوم إلى نفسه وما أسلف من الأعمال الصالحة لا يذهل عندما يرى قلتها وضياع العمر بما لا ينفع إلا من رحم الله تعالى. ثم ليت أن هذه الأعمال على قلتها تكون مقبولة عند الله عز وجل، إذن لهان الخطب، لكنها إذا عرضت على تلك المصفيات السالفة الذكر فإن المحصلة في النهاية ستكون أقل من القليل، ستكون أقل من القليل. فمصفات الإخلاص تمنع كل عمل لم يرد به وجه الله عز وجل، ومصفات المتابعة تمنع كل عمل لم يؤد على وجه الموافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، إن هذه المحصلة النظيفة من الأعمال والتي هي أقل القليل معرضة هي الأخرى لمانع خطير يحول بين العبد وبين الانتفاع من أعماله التي تعب عليها وأتقنها على قلتها حتى أصبحت مقبولة عند الله عز وجل. وهذا لمانع خطير هو المانع الرابع من موانع قبول العمل: حقوق العباد ومظالمهم. يقول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والخصومة تكون فيما بين العباد من مظالم. فعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا من خواص الذنوب؟ قال: نعم، ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. رواه الترمذي. قال الزبير، قال الزبير رضي الله عنه راوي الحديث: والله إن الأمر شديد، والله إن الأمر شديد. ومن الأحاديث المشهورة في ذلك حديث المفلس الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وكان قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فينقص هذا من حسناته وهذا من حسناته. قال: فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما علي أخذ من خطاياهم فطرحت علي ثم طرح في النار. رواه مسلم. وهذا المانع الخطير يا عباد الله من موانع الانتفاع بالعمل الصالح يوم القيامة، من أشد الموانع خطرا وأصعبها تحرزا، فلا يسلم من تبعات العباد إلا من رحم الله تعالى، وقليل ما هم. والغرماء يوم القيامة لا يقبلون من عمل خصومهم إلا العمل النظيف الذي تجاوز مصفات الإيمان والإخلاص والمتابعة، أما العمل الملوث فلا يقبلونه لعدم نفعه. فإذا كان العمل النظيف أقل القليل كما سبق بيانه، لأنه ثمرة تصفيات كثيرة، وكل مصفات تسقط منه جزءا. إذا كان الأمر كذلك فإن المغبون الخاسر من ضيع هذا القليل ووزعه يوم القيامة بين خصومه وغرمائه، وحال بين نفسه وبين الانتفاع بأعماله المقبولة عند الله عز وجل، وذلك بتفريطه في الدنيا في حقوق العباد أو الاعتداء عليهم في دين أو عقل أو نفس أو مال أو عرض. ومما ينبغي التنبيه عليه أن أكثر الخصوم يوم القيامة هم أقرب الناس. انتبه يا عبد الله، أكثر خصومك يوم القيامة هم أقرب الناس إليك، كالأب والولد والزوجة والزوج، وذلك لما بينهم من الحقوق والواجبات ووجود الاحتكاك الدائم بهم والاجتماع معهم في كثير من الأوقات. فالحذر الحذر، الحذر الحذر من ظلم الأبناء في دينهم وإهمال تربيتهم والنفقة عليهم، والحذر الحذر من بخس الوالدين حقوقهم وعدم الإحسان إليهم، وكذلك الحال في بقية الأقارب والأباعد. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، موافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، صادرة عن إيمان وتوحيد خالصين. كما نسأله جل وعز أن يجنبنا ظلم العباد والاعتداء على حقوقهم، وأن يخرجنا من الدنيا كافين اللسان عن أعراضهم، خمص البطون عن أموالهم، خفيف الثقول من دمائهم. اللهم رحمة اهد بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الملة والدين، ودمر الطغاة والملحدين والصهاينة المعتدين والنصارى المعتدين والباطنيين المعتدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والباطنيين ومن شايعهم، وكل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين والمضطهدين في سبيلك في كل مكان، في فلسطين وفي بلاد الشام وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، وحفاة فاحملهم، وجياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم. اللهم كلهم عونا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم اجمع قلوبهم على كتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأخسئ شياطيننا، وفك رهاننا، وثقل موازيننا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.